إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنتقل إلى أمر مهم جدا كذلك في الشركة، وهو يعني إذا ذكرنا أن المقادير التي تورث وهي الستة، نعم، فنريد أن نعرف كل مقدار منها ومن هم ورثته. نصف من يرث النصف، نصف النصف وهو الربع، من يرث الربع، وكذلك من يرث الثمن، وكذلك من يرث السدس، وكذلك من يرث الثلث، وكذلك من يرث الثلثين. إذن فنريد أن نتعرف عليه كذلك، نعم، وهو في حق كله موجود أو جله موجود في آيات المواريث التي منها آية النساء، آية النساء التي في قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهي في حق المقرر حفظها في ظروف نار، بل بدءا من قوله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان، وللنساء نصيب ما تزوج ما قل منه أو كثر نصيبا من القربى، وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين في القرى وقولوا للقوم الأرضى، وليخشى الذين لو تركوا من خشية الله بدعة خافوا عليه فاتقوا الله ويقول القول سديدا، يوصيكم الله إلى كل سنان المقرر. ربما كذلك سوف تكون يعني الأسئلة التي إن شاء الله تتعلق به. إذن نبدأ أول بالنسب. إذن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل هي كما ذكرنا ستة، انتظمها البيت الذي هو نصف ونصفه ونصف النصف والسدس والضعف وضعف الضعف. إذن نصف أولا، نصف قلنا أنه إذا رسمناه بالطريقة الرياضية نكتب واحد على اثنين، هكذا يكتب واحد على اثنين، واحد على اثنين، هكذا يكتب النصف. نعم، إذن النصف الذين يرثونه هم خمسة: الزوج، أولهم الزوج، الزوج بمعنى طبعا ذكرنا سابقا على أنه من أسباب الإرث الزوجية، الزوجية من أسباب الإرث الزوجية، بمعنى أن الشخص إذا كانت له زوجة، الشخص إذا كانت له زوجة، نعم، فإنه يرث منها، يرث منها النصف، لكن هل مطلقا؟ لا، وإنما يرث منها النصف إذا لم يكن لها ولد، ولد سواء كان منه أو من غيره، بمعنى ما رجل مات، هكذا سوف إن شاء الله نعبر في المسائل في تمارين التركة، هكذا نعبر، نقول هلك هالك، هذا هو التعبير الشائع كذلك، يقولون في مسائل التركة هلك هالك وترك، قلنا دائم نسبة المتروك تكون نسبته من الميت نفسه، ماذا يكون بالنسبة له الميت؟ هل هو ابن له، زوج، أب، عم، ابن عم ونحو ذلك؟ الميت هذا الذي تركه هو الذي نبين نسبته منه. إذن نقول في مسائل التركة هلك هالك وترك زوجة، عفوا، أو نقول هنا هذه المسألة خصوصا هلكت هالك، هلك هلكت هالك، وهذا كذلك مصداق لقول عز وجل: عم من امرؤ هلك، من امرؤ هلك، عم، هذا الذي كذلك عبر عن الشيخ سالم في فرائضه قال قال نعم يخرج من تركته إن هلك حق تعلق بعين فتفصلها له أو استداء مجتمع الفتناء ثم يلي ما يلزم من تجهيزنا. إذن هلك هالك هكذا في السؤال الكريم ورد هذا التعبير هلك هالك. نعم إذن قلنا أن الزوج يرث من زوجته النصف من مالها. دائما الكلام هنا إنما يكون بعد أن يكون قد استوفى أو استوفينا من المال الحقوق التي قبل التقسيم وهي مؤنة التجهيز ما يستحقه من كفن ومن ربما نقل ومن حفر قبر ونحو ذلك إذا كان بالمال ليس هناك تبرعات وليس هناك تطوعات فنخرجه من ماله. ثم على الترتيب ثم ديونه. نعم إذن الدين أولا رغم أن القرآن الكريم من بعد وصية مسلم لها أو دين مرتب هكذا لكن الذي عليه أهل العلم أن الدين بل حتى الدين قلنا أن منه ما هو مرهون. نعم المسلمين مرهونة بمعنى أنها يعني ميت الذي مات عليه هذه الديون كان قد رهنها فتفك هذه الرهان وتعود إلى مال الميت ثم تأتي الديون الأخرى التي تسمونها الديون المرسلة يعني بلا رهن ثم بعد ذلك تأتي وصاياه ثم ما بقي بعد هذه الأعمال نعم هو الذي يسمى التركة يسمى كذلك الميراث. نعم إذن الزوج يرث من زوجته النصف من مالها كذلك البنت وسواء كانت زوجة واحدة أو زوجات يرثن النصف ليس النصف لكل واحد بل نصف بينهم يعني نصف نعم نعم صح عفوا أنا أتكلم عن الزوج أنا أتكلم عن الزوج الزوج يرث من زوجته الزوج يرث من زوجته النصف. نعم إذن النصف يرث منها وليس له على كل حال شرط إلا الشرط الذي كما قال تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وقلنا سواء كان الولد منه بمعنى أولاده هو نصف وأولادها أو كانت هي من قبل متزوجة نعم وأنجبت لها أولادا مع زوج آخر ليس أولاده وإنما أولاد لها من زوج آخر فهذا موجب لحجبه هكذا سوف نعبر عنه إن شاء الله في بابه اسم الحجب الحجب الذي هو نقصان النصيب أو ذهابه بالكل وإن كان نقصان يسمى حجب نقصان وإذا كان ذهابه بالكل يسمى حجب حرمان هكذا سوف نسميه. إذا يحجب من النصف إلى الربع إلى الربع إذن يرث الزوج الربع إذا كان لها ولد هذا هو إن شاء الله شروط إرث الزوج من زوجته النصف قال والبنت وكذلك نصف الكلام سوف نذكره في الربع الربع هنا ذكرنا الزوج على أنه نصف سوف نذكر كذلك الزوج في أهل الربع لماذا؟ لأنه الربع يرثه إذا كان لها ولد إذن سوف نكرر ذكره هذه ربما هكذا سوف يكون في كل من ذكرنا له حالتين. نعم كذلك البنت بنت الميت بنته سواء كانت بنته للصلب أو بنت ابنه سيث النصف من مال فرضا فرضا نعم هذا النصف ترثه بشروط من بين تلك الشروط لا تكون معها بنت أخرى بنت أخرى للميت وسواء كانت بنته من هذه المرأة أو بنت المرأة أخرى من بنته عندهم مثلا بنت المرأة وبنت المرأة أخرى وبنت المرأة أخرى نعم كلهن بناته فلا يرث كل واحدة نصف لا وإنما ينتقل إرثهن من النصف إلى الثلثين سوف نذكرهن في الثلثين إذا البنت إذا كانت واحدة سوف تلف النصف بشرط لا تكون مع بنت أخرى ولو واحد، ولا يكون معها كذلك ابن بمعنى أخوه، فلا تلف النصف وإنما تلف معه بالتحصيل للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا إنما تلف النصف هكذا بهذه الشكل. كذلك بنت لابن، بنت لابن وشروطها شبيهة بشروط الإنس. بنت لابن ترث النصف نعم بشرط لا تكون هناك بنت للصلب، أنا هلك هالك وترك بنت ابن، بنت ابن وليس له بنت، بل وليس له كذلك أبناء. إذن إذا كان له أبناء فبنت لابن هذه طبعا سوف ترث ذلك النصف وما بقي سوف يرثونه نعم. فبنت لابن هذه وحدها وليس معها كذلك بنت ابن أخرى، لأن إذا وجدت سوف ترث معها الثلثين. كذلك ممن يرث النصف الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة قلنا دائما الأخت معنى نسبتها من هذا الميت، أخت الميت هلك هالك وترك أختا، أختا له شقيقة، شقيقة بمعنى أن أبوهما وأمهما واحدة. إذن هذه الأخت الشقيقة ترث النصف بشرط كذلك لا تكون معها أخت شقيقة، وبشرط أن لا يكون كذلك معها أخ شقيق، وبشرط أن لا يكون كذلك للميت بنات، بشرط أن لا يكون الميت بنات. فإذا كان الميت بنات مثلا هلك هالك وترك بنتا وترك كذلك أختا شقيقة، إذن فلا ينتقل إثرها إلى التحصيل، إلى الإث بالتحصيل. لا ليس له أصل، ليس له أباء، ليس له أبناء، ولم عنده أخرى. لكن إذا كان يمكن سوف تلك التحقيق مع الغيب الغيب. إذا قلنا والأخت كذلك من الأب، الأخت من الأب هلك هالك وترك أختا، أخت الشقيق وإنما أخت من الأب ثالث نعم ثالث وثالث النصف. لكن كذلك بشرط، بشرط لا تكون معها كذلك أخت لأب، ولا تكون مع أخت شقيقة، ولا يكون كذلك معها أخ لأب أيضا، ولا يكون كذلك معها بنات. هذه كلها يعني تمنع من إرث النصف. إذن هؤلاء هم ورثة، ورثة النصف. نعم. الأخت من الأب، قلنا الأخت من الأب هي أخت للميت تستحق هذا النصف بشرط عدم وجود فرع الوارث، عدم وجود فرع الوارث بمعنى عدم وجود أبنائه ولا بناته، وبشرط كذلك شرط لم أذكره عدم وجود الأصل من الذكور بمعنى أنهم ليس وجود له أبناء، وكذلك بشرط عدم وجود شقيقات ولا أشقاء، وبشرط كذلك عدم وجود المشارك لها لأخته، هلك مثلا أخت الأب ليس له أبناء ولا بنات ولا أخ كذلك لأب، وليس له أيضا، وليس له أخت شقيقة نعم. لا وجد أخت شقيقة مثلا وأخ وأخت أب واحدة، أخت شقيقة واحدة وأخت أب واحد، فسوف ترث كذلك حال نقول إن شاء الله والأخ والأخوات إن يكون بنات فهن معهن معصبات، وكذلك الأخت لأب مع الأخت الشقيقة كبنت الابن مع البنت. بنت الابن مع البنت سوف تنتقل للتعقيب. أخت لأب مع الأخت الشقيقة سوف تنتقل للتعقيب. بمعنى تعقيب الأخت الشقيقة سوف تنتقل للنسب ثم بقية الأخت على أساس فرق. تقريبا. قلنا إذا كانت هناك بنت سوف يكون التعقيب تعقيبا بالغير تعقيبا مع الغير. إذا كانت هناك أخت شقيقة أو لأب شقيقة أو لأب إذا كانت أخت لأب وكان أخت شقيقة شقيقة أو لم تكن مع وجدت بنت واحد. وأما إذا وجدت بنتين سوف تنتمي مع البنت سوف تكون في السدس والبنت سوف تكون في النصف. هذا السدس إذا أضفته إلى النصف سوف يكون في الثلث. لذلك في البداية يسمونه تكملة الثلثين. بمعنى أنه يعني البنات إذا تعددن وكذلك الأخوات إذا تعددن في الثلث. فالبنت مع بنت لبن بنت سوف تلك نصفها وبنت لبن سوف تلك كذلك السدس ولكن السدس كأنها تكمل السدسين من البنات إذا تعددنا يمكن والأخوات إذا تعددنا يمكن إذا تقريبا ذكرنا الآن هذا النصف هذا النصف ننتقل إلى من يرث الربع. محمد القداري رافع يده ما ادري تفضل محمد.
السلام عليكم شيخ.
السلام
عليكم شيخ. الله يجزاك الله خير. الصوت راه يذهب.
نعم نعم
شيخ يعني الصوت يذهب ويأتي. شيخ الصوت جزاك الله خير يعني يذهب ويأتي. شيخ الصوت راه منخفض جدا
بمعنى الصوت يتقطع.
نعم شيخ مرة نسمع
الشيخ عندما السلام عليكم.
السلام
الشيخ عندما كنت مع أخ عز الدين فقط الصوت انخفض قليلا. عندما كنت تشرح مع أخ عز الدين فقط
ممكن. نعم أحيانا لاقت أحيانا أبتعد عنه فقط وربما إن شاء الله سوف ألتزم أن أكون قريبا أن أكون قريبا منه. إذن قلت ننتقل إلى من يرث الربع. ننتقل إلى من يرث الربع. الربع إذن ورسمه كذلك رياضيا نكتب واحد على أربعة. واحد على أربعة كذا يكتب الربع. الربع هو كما هو معلوم أيضا هو نصف النصف. نصف النصف بمعنى لو مثلا أردنا أن نأخذ من الثمانية ربعها بعدما يعني عرفنا أن ربع أن نصفها أربعة فنصف الأربعة هو اثنين. إذن اثنين ربع الثمانية. ربع الثمانية وليس كل عدد في نصف الربع. ستة مثلا لها نصف ولكن لا ربع لها.
ستة لها نصف نعم نصفها ثلاثة ولكن لا ربع لها. إذن ولذلك هذا إن شاء الله هذا الفائدة تنفعنا إن شاء الله عندما سوف نبدأ التأصيل، تأصيل المسائل بمعنى معرفة أصولها التي تخرج منها. إذن من يرث الربع؟ إذن الربع فرض من الفروض المذكورة كذلك في كتاب الله عز وجل. يرثه أولا الزوج، إذن ذكرنا الزوج سابقا في النصف، كذلك نعيد ذكره هنا مع أهل الربع. إذن فهو يستحق الربع، واستحقاقه للربع أيضا له شروط. إذن قلنا أولا الزوج فهو يرث الربع كما قال تبارك وتعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، فلكم الربع خطاب للأزواج، فلكم الربع مما تركنا أي مما تركه الزوجات. نعم. إذن الزوج يرث الربع بشرط أن تكون زوجته لها أولاد، إذن ذكرناه في أهل النصف إن لم يكن لها ولد، لكن إن كان لها ولد من غيره أو منه فيرث الزوج بدل النصف الربع، وهذا قلت نسميه حجبا، حجبا نقصان. إذن وكذلك يستحق الربع الزوجة، الزوجة ترث الربع نعم كما قال تبارك وتعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، بمعنى أن الزوجة ترث من زوجها الربع سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربع زوجات يتقاسمن الربع بشرط أن لا يكون للزوج ولد لا منهن ولا من غيرهن، بمعنى لو أن زوج كان من قبل له زوجة طلقها أو ماتت وله منها أولاد ثم تزوج أخرى، ثم تزوج أخرى ولو لم ينجب معها، ولو لم ينجب معها إذن فترث إذا كان هكذا الثمن، سوف نذكرها في الثمن. لكن إذا تزوج أو تزوج مرة أخرى كذلك وليس له ولد لا من هذه ولا من التي قبلها ثم مات، زوج ثم مات أي الزوج وترك خلف زوجة أو زوجات وليس له ولد لا من هذه التي مات عنها أو لا من التي ربما كانت قبلها مطلقة أو متوفية ليس له ولد، فهنا ترث الزوجة التي مات عنها وهي في عصمته، ولو قلنا كانت كذلك مطلقة طلاقا رجعيا فإنها ترث منه الربع، ترث منه ربع عمله. إذن وأصحاب الربع ليس فيهم إلا الزوج أو الزوجة فقط بهذه الشروط. ثم كذلك ننتقل إلى من يرث الثمن اللي هو نصف الثمن، ويرسم كذلك واحد على ثمانية الثمن. والثمن كذلك ترثه الزوجة أو الزوجات كذلك يشتركن فيه، وهذا النصيب ليس له إلا واحد فقط وهو الزوجة، الزوجة ترث الثمن، وهذا الثمن من المفروض أنه تقدم لنا ذكره وأشرنا إليه في التقييدات السابقة كما قال تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، إذن هلك هالك وترك زوجة أو زوجتين أو ثلاث أو أربع، ولكن له أولاد سواء كان من هذه التي تركها أو من واحدة قبلها، إذن فترث الزوجة ثمن ماله، ثمن مالها. إذن الثمن ليس فيه إلا صنف واحد وهي الزوجة وحدها فقط ترث هنا. ثم ننتقل كذلك إلى من يرث الثلثين، إلى من يرث الثلثين. الثلثان الذي يرثه إنما يرثه إذا كان قد أشرنا إليه سابقا ذكرناه عن كذلك أصحاب الثلثان، نعم تكتب اثنين على ثلاثة، اثنين على ثلاثة هكذا تكتب الثلثان. إذن كل من تقدم من أصحاب النصف ما عدا الزوج. إذن لو تعودنا إلى أصحاب النصف، معليش نعود إليه، ذكرنا في أصحاب النصف الزوج، إذن استثنى الزوج. إذن في البنت وبنت الابن، وكذلك الأخت الشقيقة، وكذلك الأخت من الأب. إذن أصحاب النصف هؤلاء كلهم ما عدا قلت الزوج، ما عدا الزوج. إذا تعددنا نستطيع أن نكتبها كذا بقيد واحد وبإطلاق، نقول كل ذواتي. إذا قلنا ذوات نحكي لقيد الزوج ليس من ذوات. إذن نقول كل ذوات النصف، كل ذوات النصف إذا تعددنا، إذا تعددنا يرث الثلثين. بمعنى البنت إذا كانت معها بنت أخرى، ليس معنى التعدد أنها تصل إلى أكثر من ثلاثة، لا، على الصحيح أنها اثنتين يعتبر تعدد، اثنتين ثلاثة أربعة إلى خمسة. كذلك الأخت الشقيقة إذا كانت معها أختها أو أخواتها، كذلك الأخت لأب أيضا، وكذلك بنت لابن. إذن ذوات النصف إذا تعددنا يرث الثلثين كما قال تبارك وتعالى، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، قال تبارك وتعالى عن قول عز وجل فإن كان اثنتين فلهم الثلثان، عفوا فلهم الثلثان مما ترك. إذن فيرثنا فإن كانت اثنتين، وكذلك الاثنتين، فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك. إذن اثنتين هذا داخل في التعدد، نعم. وكذلك ننتقل مباشرة إلى من يرث، من يرث الثلث. الثلث يكتب واحد على ثلاثة، واحد على ثلاثة، وهذا في حق نحتاجه كذلك في الأصول. ربما بعضهم قد يتهاون ولا يكتب واحد على ثلاثة، واحد على ثلاثة. العام سوف إن شاء الله تبين لنا أهمية عندما نتكلم على تأصيل مسائل التركة، نتكلم على لمسائل التركة سوف نحتاج إلى هذه الكتابة التي نحرص عليها أن نذكرها الآن. إذن أهل الثلث نبدأ أولا بالأم، الأم ترث الثلث. لكن بشرط، لكن بشرط لا يكون معها فرع وارث، لا يكون معها فرع وارث. ما معنى لا يكون معها فرع وارث؟ معنى لا يكون للميت أبناء. لو هلك هالك مثلا وترك أما وأبا وجدة، الأم ترث الثلث والجدة سوف ترث السدس والأب يرث ما بقيت عصيبا. والأب يرث ما بقي تقريبا، أي ما بقي من ثلث الأم وثلث الجدة، عفوا ذكرة الجدة والحق لا ترث مع الأم، لا ترث مع الأم. نعم. ولا تر إذا ترك إخوة فلا ترث الثلث، لأنهم يحجبونها، يحجبونها إلى الثلث. نعم. نترك هذا مثلا، ترك هلك هالك وترك مثلا زوجة وترك أبا وترك أما، ترك زوجة وترك أبا وترك أما، الزوجة سوف ترث الربع كما تقدم، تقدم الآن ترث الربع، والأم سوف ترث الثلث، الأم سوف ترث الثلث. إذن ما بقي سوف يرثه الأب تعصيبا، لكن لو هلك هالك وترك أما وأبا وزوجة وأبناء، الأب فإذا فقط أضيفها وأضطرها، الأب لا يحجب حلما مطلق، مستحيل أن يموت هالك ولا يرثها أبوه، وكذلك الأبناء وكذلك الأم، كيف بأي حال، حتى الأب سبحان الله عبد سوف نرى من غرائب الشركة أنه إما أن ينتقل من الفرض من تعصيب إلى الفرض، وإما أن يكون أحيانا له بالفرض والتعصيب يعني من جهتين، ولكن يكون لا يرث مطلقا، لا يرث من الأب، ولا هو الذي ربما إنسان معقول يقول يموت وأبوه لا يرث، وأمه كذلك مستحيل أنها تشكر، وأبناءه مستحيل أنها تشكر، لكن إخوته أعمامه جدوده جدته الزوجة كذلك، نعم الزوج أيضا لا يسقطان بما لا يحجبان حجب حرمان، ولكن حجب النقصان يكون الأب والأم والأبناء والزوجان والزوجان كذلك الزوجة كليه المال لا يحجبون حجب حرمان بمعنى، ولكن حجب النقصان يقال تنقص أنصبتهم. إذن قلنا الأم ترث بشرط عدم وجود لفرع الوارث، إذن لو هلك هالك وترك كما ذكرنا سابقا ترك أبا وترك زوجة وترك أما، فالأم ترث الثلث نعم، والأب يرث التعصيب، والزوجة سوف ترث كذلك الربع، لكن لو هلك هالك.
شيخ
نعم
الشيخ أحسن الله إليك، هذا المثال الذي تذكره الشيخ و أحد العمريتين شيخ،
نعم
فترث ثلث الباقي الشيخ ليس الثلث،
نعم نحن نتكلم الآن الثلث، لكن هو في الحقيقة يسمى الثلث الباقي، نحن الآن نسميه الثلث، هو أيضا الثلث على كل حال، يعني يمكن أن يسمى ثلثا، لكنه يسمى في الشركة باعتبار أن هذه مسألة من مسائل الثلث، يسميه ثلث باقي، لكن نسميه الآن يعني قبل أن ندخل في المسائل التي لها يعني حلول وتصرفات خاصة، نعم لها أسماء أخرى، لكن الآن نسميه لا بأس نسميه إن شاء الله بالثلث، نعم فنقول أن الأمة سوف ترث الثلث، والمقصود بالثلث على كل حال كما ذكرنا بثلث الباقي، لكن نحن الذي نريد أن نستشهد له كذلك نعطي مثال آخر، لو هلك هالك وترك أما وترك أولادا وترك زوجة وترك أبا، نعم إذن الزوجة سوف ترث ماذا؟ الثمن، إذن الزوجة لاحظتم أنه كانت ترث الربع فحجبت عنه حجب نقصان إلى الثمن، كذلك الأب تغير ميراثه، تغير ميراثه لا بد أن يتغير، إذن سوف يرث الأب الثلث، نعم كذلك نفصل، إذا كان الأولاد أبناء وبنات، أبناء وبنات يعني سوف يرثون بالتعصيب طبعا. إذن ليس هناك عصوبة للأب، ينتقل الأب إلى السدس فقط. لكن لو افترضنا مثلا أن الأولاد إنما هم بنات فقط، سوف يرث الأب كذلك السدس، ويبقى ينتظر إذا بقي من يعني ما يبقى بعد 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 أهل الفروض، ثم يرث امرأة أخرى بالتعصيب. نعم. وإذا كانوا ذكور فيبقى فقط له السدس وحده. نعم. إذن قلنا أن وسوف هنا، وهذا هو محل الشاهد، أن الأمة سوف لن ترث الثلث في هذه الحالة، وإنما سوف ترث السدس وتحجب عن ثلثها حجب نقصان. نعم. إذن هذا هو مثال عن عدم الفرع الوارث. إذن لا ترث الثلث إلا إذا لم يكن هناك فرع وارث، وكذلك بشرط عدم وجود الجمع من الإخوة. إذن لو هلك هالك وترك أما وترك زوجة، نعم، الزوجة سوف ترث الربع، والأم سوف ترث الثلث، لكن إن وجد مع هؤلاء إخوة، هلك الميت وترك إخوة وأما وزوجة، الزوجة سوف ترث ربعها كما تقدم، ولكن الأم سوف ترث بدل الثلث السدس، والإخوة سوف ترث ما بقي تعصيبا، سواء كانوا إخوة أشقاء من الأب والأم، وسواء كانوا إخوة لأب فقط بشرط عدم وجود الأشقاء كذلك، وسواء كانوا إخوة لأم، والإخوة لأم هذا ذكرناها إن شاء الله أنه من غرائب أو من اختلالات القواعد، أن كنا قدمنا قاعدة أن كل من يدلي بشخص لا يرث معه، ذكرنا هذه القاعدة، إذن كل من يدلي بشخص لا يرث معه. نعم. استثنينا هذه الصورة، الإخوة الأم يرثون عن يدلون عن طريق الأم، ولكن مع ذلك يرثون معها، بل ويحجبونها، يحجبونها حجب نقصان. إذن فإخوة الأم يدلون بالأم، ولكن مع ذلك يرثون معها. إذن ولكن بدنا نشوف الحواشي. يدلون بالإسلام والإسلام. إذن فإدلاؤهم هنا من المفروض أنه بناء على القواعد، ولكن هذا من الاستثناءات التي ينبغي كذلك أن تذكرها. إذن قال وعدم وجود الجمع، من إذا كان أخ واحد فقط لا يحجب عن ثلثنا، تبقى على ثلثنا. إذن قلنا يرث الثلث أولا ركن الأم، وكذلك نذكر معهم الإخوة من الأم أيضا يستحقون الثلث بشرط كذلك أو بشروط، بشروط أن يكونوا اثنين فأكثر العدد منهم، يعني وبشرط عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث بمعنى لا يكون هناك أبناء للميت، وكذلك لا يكون هناك أصل وارث من الذكور، بمعنى لو هلك هالك وترك مثلا أبا وترك مثلا زوجة وترك كذلك إخوة لأم أو إخوة لأم لا يمكن، يحجب حجب حرمان الأب. وكذلك لو هلك هالك وترك أبناء وترك أما وترك زوجة وترك إخوة لأم، فهؤلاء الإخوة الأم لا يمكن، يحجبهم الأبناء حجب حرمان. نعم. أب وجد مهما علو محض الذكر أصول. نعم. إذن هؤلاء أصحاب الثلث فقط إنما هي الأم وبشروطها، والإخوة من الأم كذلك وبشروطهم. ننتقل إلى من يرث السدس. السدس كذلك قلنا يكتب واحد إلى ستة. السدس ورثته عدد من الحال. أهل السدس نذكر منهم الأب. الأب يرث السدس. متى يرثه؟ تقدم على كل حال قلنا أنه إذا وجد الفرع الوارث. إذا وجد الفرع الوارث بمعنى هلك هالك وترك ابنا وأبا، ترك ابنا وأبا، هذا الأب سوف يرث السدس، والأبناء سوف يرثون بالتعصيب. وهذا يؤكد لك قاعدة ما ذكرناه سابقا، أن التعصيب جهاته الثلاثة، وهي الفروع والأصول والحواشي، وأن الفروع التعصيب مقدمة على الأصول، والأصول مقدمة على الحواشي، والتعصيب لا يمكن أن تتعصب جهتين مختلفتين كليهما. فإذا ازدحم مثلا فرع وأصل يقدم الفرع، إذا ازدحم أصل وحاشية يقدم الأصل، إذا ازدحم فرع وحاشية يقدم طبعا الفرع. فهناك أنه جهة التعصيب، الأب يرث التعصيب والابن يرث التعصيب، لكن تعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب، ولكن الأب لا يسقط، ولكن الابن لا يسقط، لا يسقط الأب ولكن ينتقل إلى الفرد، لا يسقط بالكل. طبعا لا في هذه الصورة، نعم الأب ينتقل إلى الفرد، ينتقل إلى الفرد من التعصيب، ينتقل جبري نصيبه من ابن الفرد. إذن قلنا أصحاب السدس منهم الأب، وكذلك منهم الأم تقدمت. لذلك على كلها ضبط، ربما الدروس الأولى يعني يفيد فيما ترون الآن كأشياء نحن نكررها. الأم تستحق نعم السدس، لكن كما تقدم بوجود الفرع الوارث، هلك هالك وترك أبناء وترك أما. الأم لولا الأبناء لورثت الثلث، معك الثلث، لكن مع وجود الأبناء انتقلت وحجبت حجب نقصان إلى الثلث. إذن ترث الثلث الأم، ترث الثلث. وكذلك تعدد الإخوة سواء كانوا أشقاء سواء كانوا لأب وسواء كانوا لأم، يجعل الأم ثلث تنحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس، كما قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن ذكرنا الأب وذكرنا كذلك الأم وأيضا الجد. الجد في الحقيقة مثل الأب، تتبعوا حالات الجد تجدونها في الأب عند فقد الأب. ما معنى حالة الأب؟ بمعنى أن الجد لو وجد ولم يجد الأب، طبعا حالاته التي ذكرنا سابقا سوف نعيدها الآن. الجد لو وجد، وطبعا دائما نفترض أن الأب غير موجود، الجد لو وجد مع الأبناء سوف الأبناء يرثون بالتعصيب والجد سوف يرثون. الجد لو وجد سوف لا يرث الإخوة لأمه. الجد إلا مع الإخوة بمعنى الإخوة ليس لأم، وأما الأم إخوة لأم فإنه يحجبهم، إخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. فالجد فيه خلاف بينهم، هل يعني يحجبهم كما ذهب إلى ذلك الأحناف، أم أنه يرث معهم؟ وكونه يرث معهم هذا هو الذي ذهب إليه الجمهور. نعم وله تفاصيل وهي من المسائل ترك سبب. وكذلك الجد في العمريتين له يعني ليس هو كالأب نعم. وأما فيما على ذلك فالجد تستطيع أن تقول الجد أب، الجد أب، بل قال الله عز وجل يحجبه المال باتفاق معنا الجد مع الإخوة كالأب مع الإخوة لأم إلا الإخوة الأشقاء والإخوة الأب فبهم خلاف قلنا عن سفيته إن شاء الله. الجد كذلك مع الأبناء ينتقل من الفرض الذي هو السدس إلى التعصيب أو أقول ينتقل من التعصيب إلى الفرض السدس نعم. الجد مع الأم في مسألة عمريتي له حالة خاصة نعم. كذلك الجد مع الإناث كالأب مع الإناث، إذا قلنا أن الأب مع الإناث يرث السدس ثم يرث ما بقي تعصيبا كذلك الجد، كذلك الجد نعم يرث معهن بالفرض ثم ما بقي يرث متعصبين أيضا. إذن وكذلك يرث السدس بنت لابن، بنت لابن تستحق السدس مع البنت، بمعنى هلك هالك وترك بنتا وترك بنت ابن أو بنات ابن. إذن ففي الصورة هذه سوف ترث البنت النصف وما بقي سوف ترثه بنت لابن أو بنت لابن. ودائما هنا نقول تكمل الثلثين، ما معنى تكمل الثلثين؟ نعم كما قال تبارك فلهم الثلثان مما ترك، نعم النصف عندما تضيف إليه السدس، السدس سوف يساوي الثلثين، بمعنى لو أن مثلا ستة ونصفها ثلاثة وسدسها واحد، واحد زائد ثلاثة يساوي أربعة، أربعة بالنسبة لستة هو ثلثان، ثلث الستة اثنان، إذن اثنين اثنين أربعة، إذن اثنين ثلثين، لأن البنات إذا تعددنا ثلثين والأخوات الشقيقات إذا تعددنا أو الأخوات الأب كذلك إذا تعددنا فلا مثلها. إذن تكمل الثلثين معنى بنت واحدة للصلب ومعها بنت ابنين أو بنات ابنين، إذن نعطي البنت الواحدة نصفها ثم نكمل الثلثين بالسدس، لأن حكمه هنا صار حكم يعني تعدد، إذن كأنه تعدد ذوات النصف الذي تقدم، كنا نقول أن تعدد النصف ذوات النصف إذا تعددنا فلنا ثلثان، ذوات النصف يعني البنت بنت ليفن الأخت الشقيقة الأخت الأب هذا ما ذوات النصف إذا تعددنا. إذا تعددهن إما أن يكون كلهن يكون في مرتبة واحدة البنات كلهن بنات البنت، ولذلك انتبه جيدا إذا هلك هلك وتركها ليس بنت واحدة ترك بنات، بنات إذا البنات توفين الثلثين بنت لبنات اللي تشوف بنت لبنة في هذه الصورة، لماذا؟ لأن كان لها نصف نصيب في الثلثين والثلثين استوفاه البنات، يعني هلك هلك وترك بناته، ترك بنتين أو ثلاث بنات أو أربع بنات، وعنده بنت ابنين، بنت ابنين إما كانت تجد نصيبها، كانت تجد نصيبها في بابا في الثلثين وكان في مستوى في الثلثين، كنا نقول هلك هلك وترك بنت وترك بنت ابنين فنعطيها السلوس من الثلثين، لكن الآن البنات يعني هلك هلك وترك ليس بنت واحدة ترك بنتين أو ثلاث، إذا بنت لا تجد شيء لأن الثلثين استوفته البنات. إذن قلنا كذلك توقفنا عند نعم، إذن بنت لابني قلنا ثلث مع البنت للصلب أيضا السدس تكملة الثلثين، وكذلك ترثه الأخت من الأبي مع الشقيق. هذه مسألة مجمع عليها ثلاثة، الأخت من الأب. كنت أحد يحضر من بيت، لكل حال في تشبيه الأخت لأب مع الشقيقة لبنت لبني مع البنت. نعم، الأخت لأبي مع الشقيقة كبنت لبني مع البنت، بمعنى إذا هلك هالك وترك أختا شقيقة وترك أختا لأبي كذلك، واحدة شقيقة واحدة، وترك أخت أب أو أخوات أب، فالأخت الشقيقة سوف ترث نصف كما تقدم أيضا من ذوات نصف، فبقي الأخت لأب ترث السدس تكملة الثلثين. إذن هكذا كذلك الأخت لأب نعم، كذلك إذا تعددنا الأخوات الشقيقات نعم، فيعني الأخوات الأب لا يرث شيء ما دام كان اسم النمو الثلثين. بنت الابن مع البنات، اخوات الاب كذلك مع الاخوات. نعم، تعدد البنات ابن تعذيب مع الغير، تعذيب مع الغير، تعذيب بالغير، تعذيب مع الغير، انا سوف نعم أخت الأب تثلث إذا كانت بنت واحدة، إذا كانت أخت لأب واحد أخت شقيقة واحدة، إذا وجد فرع بنات الأخوات إن يكون بناتهن معهن معصرات. لا، الأبناء سوف يكونون إذا كانت أخت لأب مع أخ لأب سوف يحجبها الأبناء، وإذا كانت أخت شقيقة موجودة بنت كانت تعصب معها، لكن الأبناء يكون أصبح مقدم، الأبناء مقدم على أصبح الشقيقة مع البنات. هنا البنات من له هلك هالك وترك مثلا بنتا وترك ابنا، بدل ما تعصب البنات مع الاخوات سوف يعصب الابناء البنات. اذا قلنا كذلك ننتقل الى الذي يليه وهو قلنا الجده، ذكرنا الاخت من الاب الجده، اذا الجده ترث كذلك السدس. وهذا أي من الأم إذا انفرد وحده، وأما إذا كان معه العدد العدد من الإخوة سوف يرث الثلث. هذا من الأم والإخوة. الجدة، إذا الجدة الجدة من أصحاب النسب، عفوا من أصحاب الثلث نعم، أصحاب الثلث، وهي التي قلنا جاءت الحديث أن الجدة جاءت إلى المستقبل لا تسأل عن ميراثها، فقال لا أجدك في كتاب الله، وقال سوف أسأل الصحابة على طريقة كانت دائما إذا يسأل المسألة استشارة الصحابة ورجع إليه، فإذا أخبره واحد منهم بسنة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخبر نعم، إنه يخبر بها. فأخبر المغيرة نعم، وزاد معه آخر محمد بن مسلمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض لها السدس فأعطاها السدس، ويقال بأن القصة إنما وقعت من الجدة التي هي أم الأم، أم الأم، لذلك هذه المسألة إذا استفدناها وضع ارتبطنا جيدا، لأنه سوف يأتي موضع آخر يكون في التزاحم بين أم الأم وأم الأب، كلهما جدة، أيهما يقدم؟ لما إذا كان في رتبة واحدة؟ نعم، فبعضهم قال أم الأم أصيلية في إرث جدة، نعم، لأن جدة تطلق على أم الأم وأم الأب، كلهما جدة. هذا التأصيل في ماذا يفيدنا؟ إذا تزاحم، إذا تزاحم من أم أم مع أم أب، هل كلهما يرث؟ إذا كانت مرتبتهما واحدة ربما كلهما يرث، لكن إذا تفاوتا في المرتبة من يعني أم الأم، أم الأم، أم الأم أبعد وأم الأب أقرب، وهذا كذلك سوف يأتي. إذن قلنا الجدة كذلك تستحق السدس، لكن دائما الجدة إرثها لا كلام عليه إلا عند عدم وجود الأم، إذن إلا عند عدم وجود الأم. كل من يدلي بشخص لا يرث، لا يرث معه. جدة الأبناء لا، لا يحكي ولا الأب، لا يحكي يعني الأب سوف يرث بالشخص ويرث بالفرد. إذن قلنا الجدة تستحق الثلث، لكن دائما الكلام على إرثها إنما هو في عدم وجود الأم. نعم، كذلك ممن يرث الثلث الإخوة لأم، الإخوة لأم، وهذا بشرط أن يكون أخ واحد لأم أو أخت واحدة لأم، وكذلك بشرط أيضا عدم وجود الفرع الوارث، بمعنى أن لا يكون هناك أبناء ولا بنات كذلك للهالك، وكذلك عدم وجود الأصل الوارث. هذا بمعنى وحزبهم سهل، لذلك فهم في الشركة يعني قريبا ربما لو بحثت لهم من أضعف الناس، معنى أسباب إسقاطهم كثيرة، يعني لا بد أن يكون وحده الأخ الأم، يكون وحده، يعني إذا كان معه عدد من الإخوة الأم سوف يرثون الثلث، سوف يشتركون الثلث. شرط كذلك أن لا يكون لميت فرع وارث، يعني أولاد، وأن لا يكون كذلك عنده جدود أو أب ونحو ذلك، كل هؤلاء يسقطون. الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. إذن هذا هو الذي يرث من السدس، ذكرناهم، وأظن إذا عدتم إليهم سوف تجدون أنهم سبعة. حسن صح مرة سبعة. إذن ذكرنا الأب، وذكرنا كذلك الأم، ثم ذكرنا كذلك الجد، ثم ذكرنا أيضا بنت الابن، ثم ذكرنا كذلك الأخت من الأب مع الشقيقة والجدة، نعم، وكذلك الإخوة الأم. إذن هذه قائمة من يرث من أصحاب الثلث. إذن لم يبقى هناك أصحاب فرض معين، وإنما بقي الإرث بالتعصيب، الإرث بالتعصيب. وإذا اتسع الوقت في الحصة القادمة إن شاء الله سوف نجمعه كذلك مع الحج.
ونتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
ننتقل إلى أمر مهم جدا كذلك في الشركة وهو يعني إذا ذكرنا أن المقادير التي تورث وهي الستة نعم فنريد أن نعرف كل مقدار منها ومن هم ورثته نصف من يرث النصف نصف النصف وهو الربع من يرث الربع وكذلك من يرث الثمن وكذلك من يرث السدس وكذلك من يرث الثلث وكذلك من يرث الثلثين إذن فنريد أن نتعرف عليهم ثلاثة نعم وهو في حق كلهم موجود أو جمله موجود في آيات المواريث التي منها آية النساء آية النساء التي في قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم والذكر مثل حظ الأنثيين وهي في حق المقرر حفظها في ظروف هذه بل بدءا من قوله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان وللنساء نصيب ما ترك ونفض ما قل منه او كثر نصيبا من القربى واذا حضر الختمه او القربى واليتامى والمساكين فارزقهم من وقول الى قول ارضى وليخشى الذين لو تركوا من قبل ذلك بدعه خاف عليك اتقوا الله ويقول قول سديدا يوصيكم الله الى كل القران المقرر ربما كذلك سوف تكون يعني الأسئلة التي إن شاء الله تتعلق به. لنبدأ أول بالنسب إلى الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل هي كما ذكرنا ستة انتظمها البيت الذي هو نصف ونصفه ونصف النصف والسدس والضعف وضعف الضعف. إذا النصف أولا نصف قلنا أنه إذا رسمناه بالطريقة الرياضية نكتب واحد على اثنين هكذا يكتب واحد على اثنين واحد على اثنين هكذا يكتب النصف نعم إذن النصف الذين يرثونه هم خمسة الزوج أولهم الزوج الزوج بمعنى طبعا ذكرنا سابقا على أنه من أسباب الإرث الزوجية الزوجية من أسباب الإرث الزوجية بمعنى أن الشخص إذا كانت له زوجة الشخص إذا كانت له زوجة نعم فإنه يرث منها يرث منها النصف لكن هل مطلقا؟ لا وإنما يرث منها النصف إذا لم يكن لها ولد ولد سواء كان منه أو من غيره بمعنى ما رجل مات هكذا سوف إن شاء الله نعبر في المسائل في تمارين التركة هكذا نعبر نقول هالك هالك هذا هو التعبير الشائع كذلك يقولون في مسائل التركة هالك هالك وترك قلنا دائم نسبة المتروك تكون نسبته من الميت نفسه ماذا يكون بالنسبة له الميت هل هو ابن له زوج أب عم ابن عم ونحو ذلك الميت هذا الذي تركه هو الذي يبين نسبته منه إذن نقول في مسائل تلك هلك هالك وترك زوجة عفوا أو نقول هنا هذه المسألة خصوصا هلكت هالكت هلك هلكت هالكت وهذا كذلك مصداق لقول عز وجل نعم من امرؤ هلك من امرؤ هلك نعم وهذا الذي كذلك عبر عن الشيخ محمد بن سالم في فرائضه قال
قال نعم يخرج من تلك سوء هلك كن تعلق بعين فتفطها له او ابتداء مستمع الفتناء ثم يلي ما يلزم من سجودها. اذن هلك هالك هكذا من السؤال الكريم ورد هذا التعبير هلك هالك. نعم اذن قلنا ان الزوج يرث من زوجته النصف من مالها. دائما الكلام هنا انما يكون بعد ان يكون قد استوفى او استوفينا من المال الحقوق التي قبل التقسيم وهي مؤنث التجهيز ما يستحقه من كفن ومن ربما نقل ومن حفر قبر ونحو ذلك اذا كان بالمال ليس هناك تبرعات وليس هناك تطوعات فنخرجه من ماله. ثم على التقسيم ثم ديونه. نعم إذن الدين أولا رغم أن القائل الكريم من بعد وصية مسلمة أو دين مرتب هكذا لكن الذي عليه أهل العلم أن الدين بل حتى الدين قلنا أن منه ما هو مرهون. نعم المكبيون مرهونة بمعنى أنها يعني الميت الذي مات عليه هذه الديون كان قد رهنها فتفك هذه الرهان نعم وتعود إلى مال الميت ثم تأتي الديون الأخرى التي تسمونها الديون المرسلة يعني بلا رهن ثم بعد ذلك تأتي وصاياه ثم ما بقي بعد هذه الأعمال نعم هو الذي يسمى التركة يسمى كذلك الميراث. نعم إذن الزوج يرث من زوجته النصف من مالها كذلك البنت وسواء كانت زوجة واحدة أو زوجات يرثن النصف ليس نصف لكل واحد بل نصف بينهم يعني نصف نعم نعم صح عفوا أنا أتكلم عن الزوج الزوج يرث من زوجته النصف. نعم إذن النصف يرث منها وليس له على كل حال شرط إلا الشرط الذي كما قال تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وقلنا سواء كان الولد منه بمعنى أولاده هو أولادها أو كانت هي من قبل متزوجة نعم وأنجبت لها أولادا مع زوج آخر ليس أولاده وإنما أولاد لها من زوج آخر فهذا موجب لحجبه هكذا سوف نعبر عنه إن شاء الله في بابه اسم الحجب. الحجب الذي هو نقصان النصيب أو ذهابه بالكل فإن كان نقصان يسمى حجب نقصان وإذا كان ذهابه بالكل يسمى حجب حرمان هكذا سوف نسميه. إذا يحجب من النصف إلى الربع إلى الربع إذن يرث الزوج الربع إذا كان لها ولد هذا هو إن شاء الله شروط لإرث الزوج من زوجته النصف قال والبنت وكذلك نصف كلام سوف نذكره في الربع. الربع هنا ذكرنا الزوج على أنه نصف سوف نذكر كذلك الزوجة في أهل الربع لماذا؟ لأنه الربع يرثه إذا كان لها ولد إذن سوف نكرر ذلك هذه ربما هكذا سوف يكون في كل من ذكرنا له حالتين. نعم كذلك البنت بنت الميت بنته سواء كانت بنته للصلب أو بنت ابنه ثالث النصف من فرضا فرضا. نعم هذا النصف ثالثه بشروط من بين تلك الشروط لا تكون معها بنت أخرى بنت أخرى للميت وسواء كانت بنته من هذه المرأة أو بنت المرأة أخرى من بنته عنده مثلا بنت المرأة وبنت المرأة أخرى وبنت المرأة أخرى نعم كلهن بناته فلا يرث كل واحدة نصف لا وإنما ينتقل يرثهن من النصف إلى الثلثين سوف نذكرهن في الثلثين. إذا البنت إذا كانت واحدة سوف ترث النصف بشرط لا تكون مع بنت أخرى ولو واحد، ولا يكون معها كذلك ابن بمعنى أخوه، فلا ترث النصف، وإنما ترث معه بالتحصيل للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن إنما ترث النصف هكذا بهذا الشرط. كذلك بنت لابن، بنت لابن، وشروطها شبيهة بشروط البنت. بنت لابن ترث النصف، نعم، بشرط لا تكون هناك بنت للصلب، أنا هلك هالك وترك بنت ابن، بنت ابن وليس له بنت، بل وليس له كذلك أبناء. إذن إذا كان له أبناء فبنت لابن هذه طبعا سوف ترث كذلك النصف، وما بقي سوف يرثونه، نعم. فبنت لابن هذه وحدها وليس معها كذلك بنت ابن أخرى، لأن إذا وجدت سوف ترث معها الثلثين. كذلك ممن يرث النصف الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة، قلنا دائما الأخت معنى نسبتها من هذا الميت، أخت الميت، هلك هالك وترك أختا، أختا له شقيقة، شقيقة بمعنى أن أبوهما وأمهما واحدة. إذن هذه الأخت الشقيقة ترث النصف بشرط كذلك لا تكون معها أخت الشقيقة، وبشرط أن لا يكون كذلك معها أخ شقيق، وبشرط أن لا يكون كذلك للميت بنات، بشرط أن لا يكون للميت بنات. فإذا كان الميت بنات مثلا حالة ذلك وترك بنتا وترك كذلك أختا شقيقة، إذن فلا ينتقل إثرها إلى التحصيل، إلى الإثر بالتحصيل. لا ليس له أصل، ليس له أباء، ليس له أبناء، ولم عنده أخ. لكن إذا كنت مسلم سوف ترث بالتحصيل مع الغير. إذن قلنا والأخت كذلك من الأب، الأخت من الأب، هلك هالك وترك أختا، أختي الشقيقة وإنما أخت من الأب ثالث، نعم ثالث وثالث النصف، لكن كذلك بشرط، بشرط لا تكون معها كذلك أخت لأب، ولا تكون مع أخت شقيقة، ولا يكون كذلك معها أخ لأب أيضا، ولا يكون كذلك معها بنات. هذه كلها يعني تمنع من إرث النصف. إذن هؤلاء هم ورثة، ورثة النصف، نعم. الأخت من الأب، قلنا الأخت من الأب هي أخت للميت تستحق هذا النصف بشرط عدم وجود رفع الوالد، عدم وجود رفع الوالد بمعنى عدم وجود أبنائه ولا بناته، وبشرط كذلك شرط لم أذكره عدم وجود الأصل من الذكور، بمعنى أنهم ليس وجود له أبناء، وكذلك بشرط عدم وجود شقيقات ولا أشقاء، وبشرط كذلك عدم وجود المشارك لها لأخته، على كذلك أخت الأب ليس له أبناء ولا بنات، ولا أخ كذلك للأب ليس له أب أيضا، وليس له أيضا، وليس له أخت شقيقة، نعم. إذا وجدت أخت شقيقة مثلا وأخ وأخت الأب واحدة، أخت شقيقة واحدة وأخت الأب واحد، فسوف ترث كذلك حال نقول إن شاء الله والأخ والأخوات إن يكون بنات فهن معهن معصبات،
وكذلك الأخت لأب مع الأخت الشقيقة كبنت الابن مع البنت. بنت الابن مع البنت سوف تنتقل للتعقيب. أخت لأب مع الأخت الشقيقة سوف تنتقل للتعقيب. بمعنى تعقيب الأخت الشقيقة سوف تنتقل للنصف ثم بقية الأخت على أساس أنها فرق. الأب قلنا إذا كانت هناك بنت سوف يكون التعقيب تعقيبا بالغير تعقيبا مع الغير. إذا كانت هناك أخت شقيقة أو لأب شقيقة أو لأب لكن المدفع إذا كانت أخت الأب وكان أخت شقيقة شقيقة أو لم تعقيب مع وجود بنت بنت واحد. وأما إذا وجدت بنتين سوف تنسلني لثاني مع عبد شخص مع عبد نعم مع الغير الأخت نعم هذا كما أخذنا بنت لبن مع البنت كالأخت لأبي مع الشخص بنت لبن مع البنت بنت لبن مع البنت سوف تترك سدس والبنت سوف تترك نصف هذا السدس إذا أضفته إلى النصف سوف يكون ثلثين لذلك تتبعين النصف من الصف إلى الثلثين يعني البنات إذا تعددنا وكذلك الأخوات إذا تعددنا يمكن فالبنت مع بنت لبن بنت سوف تلك نصفها وبنت لبن سوف تلك كذلك السدس ولكن السدس كأنها تكون السدسين من البنات إذا تعبدنا يكون سدسين والأخوات إذا تعبدنا يكون سدسين إذا تقريبا ذكرنا الآن هذا النصف هذا النصف ننتقل إلى من يرث الربع محمد القداري رافع يده ما ادري تفضل محمد
السلام عليكم شيخ
السلام عليكم
شيخ ما جزاك الله خير الصوت راه يذهب
نعم نعم
شيخ يعني الصوت يذهب شيخ الصوت الصوت الله خير يعني يذهب ويأتي الشيخ الصوت راه منخفض جدا
بمعنى الصوت يتقطع
نعم الشيخ مرة نسمع
الشيخ عندما السلام عليكم
السلام
الشيخ عندما كنت مع أخ عز الدين فقط الصوت انخفض قليلا عندما كنت تشرح مع أخ عز الدين فقط
ممكن نعم أحيانا لاقت أحيانا أبتعد عنه فقط وربما إن شاء الله سوف ألتزم
نعم
أن أكون قريبا منه إذن قلت ننتقل إلى من يرث الربع ننتقل إلى من يرث الربع الربع إذن ورسمه كذلك رياضيا نكتب واحد على أربعة واحد على أربعة هكذا يكتب الربع على الربع هو كما هو معلوم أيضا هو نصف النصف نصف النصف بمعنى لو مثلا أردنا أن نأخذ من الثمانية ربعها بعدما يعني عرفنا أن ربع أن نصفها أربعة فنصف الأربعة سوى اثنين إذن اثنين ربع الثمانية ربع الثمانية وليس كل عدد في نصف الربع ستة مثلا لها نصف ولكن لا ربع لها ستة لها نصف نعم نصفها ثلاثة ولكن لا ربع لها. إذن ولذلك هذا إن شاء الله هذا الفائدة تنفعنا إن شاء الله عندما سوف نبدأ التأصيل تأصيل المسائل بمعنى معرفة أصولها التي تخرج منها. إذن من يرث الربع؟ إذن الربع فرض من الفروض المذكورة كذلك في كتاب الله عز وجل. يرثه أولا الزوج، إذن ذكرنا الزوج سابقا في أهل النصف، كذلك نعيد ذكره هنا مع أهل الربع. إذن فهو يستحق الربع، واستحقاقه للربع أيضا له شروط. إذن قلنا أولا الزوج فهو يرث الربع كما قال تبارك وتعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، فلكم الربع خطاب للأزواج، فلكم الربع مما تركنا أي مما تركه الزوجات. نعم. إذن الزوج يرث الربع بشرط أن تكون زوجته لها أولاد. إذن ذكرناه في أهل النصف إن لم يكن لها ولد، لكن إن كان لها ولد من غيره أو منه فيرث الزوج بدل النصف الربع، وهذا قلت نسميه حجبا، حجبا نقصان. إذن وكذلك يستحق الربع الزوجة، الزوجة ترث الربع نعم كما قال تبارك وتعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، بمعنى أن الزوجة ترث من زوجها الربع سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربع زوجات، يتقاسمن الربع بشرط أن لا يكون للزوج ولد لا منهن ولا من غيرهن. بمعنى لو أن زوج كان من قبل له زوجة طلقها أو ماتت وله منها أولاد ثم تزوج أخرى، ثم تزوج أخرى ولو لم ينجب معها، ولو لم ينجب معها إذن فترث إذا كان هكذا الثمن، سوف نذكرها في الثمن. لكن إذا تزوج أو تزوج مرة أخرى كذلك وليس له ولد لا من هذه ولا من التي قبلها ثم مات، زوج ثم مات أي الزوج وترك خلف زوجة أو زوجات وليس له ولد لا من هذه التي مات عنها أو لا من التي ربما كانت قبلها مطلقة أو متوفية ليس له ولد، فهنا ترث الزوجة التي مات عنها وهي في عصمته، ولو قلنا كانت كذلك مطلقة طلاقا رجعيا فإنها ترث منه الربع، ترث منه ربع عمله. إذن وأصحاب الربع ليس فيهم إلا الزوج أو الزوجة فقط بهذه الشروط. ثم كذلك ننتقل إلى من يرث الثمن اللي هو نصف الثمن، ويرسم كذلك واحد على ثمانية الثمن. والثمن كذلك ترثه الزوجة أو الزوجات كذلك اشتركنا فيه، وهذا النصيب ليس له إلا واحد فقط وهو الزوجة، الزوجة ترث الثمن، وهذا الثمن نفرض أنه تقدم لنا ذكره وأشرنا إليه في التقييدات السابقة كما قال تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، إذن هلك هالك وترك زوجة أو زوجتين أو ثلاث أو أربع، ولكن له أولاد سواء كان من هذه التي تركها أو من واحدة قبلها، إذن فتيث الزوجة ثمن ماله، ثمن ماله. إذن الثمن ليس فيه إلا صنف واحد وهي الزوجة وحدها فقط تيث هنا. ثم ننتقل كذلك إلى من يرث الثلثين، إلى من يرث الثلثين. الثلثان الذي يرثه إنما يرثه إذا كان قد أشرنا إلى سابقا ذكرناه عن ذلك أصحاب الثلثان، نعم تكتب اثنين على ثلاثة، اثنين على ثلاثة هكذا تكتب الثلثان. إذن كل من تقدم من أصحاب النصف ما عدا الزوج. إذن لو تعودنا إلى أصحاب النصف، معلش نعود إليه، ذكرنا في أصحاب النصف الزوج، إذن نستثني الزوج. إذن في البنت وبنت لابني، وكذلك الأخت الشقيقة، وكذلك الأخت من الأب. إذن أصحاب النصف هؤلاء كلهم ما عدا قلت الزوج، ما عدا الزوج. إذا تعدد نستطيع أن نكتب هكذا بقيد واحد وبإطلاق، نقول كل ذوات. إذا قلنا ذوات نحكي بالأقيد، الزوج ليس من ذوات. إذن نقول كل ذوات النصف، كل ذوات النصف إذا تعددنا، إذا تعددنا يرثن الثلثين. بمعنى البنت إذا كانت معها بنت أخرى، ليس معنى التعدد أنها تصل إلى أكثر من ثلاثة، لا، على الصحيح أنها اثنتين يعتبر تعدد، اثنتين ثلاثة أربعة إلى خمسة. كذلك الأخت الشقيقة إذا كانت مع أختها أو أخواتها، كذلك الأخت لأب أيضا، وكذلك بنت لابن. إذن ذوات النصف إذا تعددنا يرثن الثلثين كما قال تبارك وتعالى، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، قال تبارك وتعالى، وقول عز وجل فإن كان اثنتين فلهم الثلثان، ولهم الثلثان مما ترك. إذن فيرثنا فإن كانت اثنتين، وكذلك الاثنتين، فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك. إذن الاثنتين هذا داخل في التعدد. نعم. وكذلك ننتقل مباشرة إلى من يرث، من يرث الثلث. الثلث يكتب واحد على ثلاثة، واحد على ثلاثة، وهذا في حق نحتاجه كذلك في الأصول. ربما بعضهم قد يتهاون ولا يكتب واحد على ثلاثة، نعم سوف إن شاء الله تبين لنا أهمية عندما نتكلم على تأصيل مسائل التركة، نتكلم على تأصيل مسائل التركة سوف نحتاج إلى هذه الكتابة التي نحرص عليها أن نذكرها الآن. إذن أهل الثلث نبدأ أولا بالأم، الأم تيث الثلث. لكن بشرط، لكن بشرط لا يكون معها فرع وارث، لا يكون معها فرع وارث. ما معنى لا يكون معها فرع وارث؟ معنى لا يكون للميت أبناء. لو هلك هالك مثلا وترك أما وأبا وجدة، الأم ترث الثلث والجدة سوف ترث الثلث والأب يرث ما بقيت عصيبا، والأب يرث ما بقي تقتله، أي ما بقي من ثلث الأم وثلث الجدة، عفوا ذكرة الجدة ويتحق لا ترث مع الأم، لا ترث مع الأم، نعم. ها ولا تر إذا ترك إخوة فلا ترث الثلث لأنهم يحجبونها، يحجبونها إلى السدس، نعم. نقول نترك هذا مثلا، ترك هلك هالكم وترك مثلا زوجة وترك أبا وترك أما، ترك زوجة وترك أبا وترك أما، الزوجة سوف ترث الربع كما تقدم، تقدم الآن ترث الربع، والأم سوف ترث الثلث، الأم سوف ترث الثلث، إذا ما بقي سوف يرثه الأب تعصيبا، لكن لو هلك هالك وترك أما وأبا وزوجة وأبناء، الأب فائدة فقط أضيفها وأضفها، الأب لا يحجب حلما مطلقا، مستحيل أن يموت هالك ولا يرثها أبوه، وكذلك الأبناء وكذلك الأم كيف بأي حال، حتى الأب سبحان الله سوف نرى من غرائب الشركة أنه إما أن ينتقل من الفرض من تعصيب إلى الفرض، وإما أن يكون أحيانا له بالفرض والتعصيب من جهتين، ولكن يكون لا يرث مطلقا، لا يرث من الأب ولا هو الذي ربما إنسان معقول يقول كيف يموت أبوه لا يرث، أمه كذلك مستحيل أنها تشكر، وأبناؤه مستحيل كذلك أنها تشكر، لكن إخوته أعمامه جدوده جدته زوجته كذلك، نعم الزوج أيضا لا يسقطان بما لا يحجبان حجب حرمان، ولكن حجب النقصان يكون الأب والأم والأبناء والزوجان والزوجان كذلك يجوز كليهما لا يحجبون حجب حرمان بمعنى، ولكن حجب النقصان يقال إذن قلنا الأم ترث بشرط عدم وجود لفرع الوارث، إذن لو هلك هالك وترك كما ذكرنا سابقا ترك أبا وترك زوجة وترك أما، فالأم ترث الثلث، نعم، والأب يرث التعصيب، والزوجة سوف ترث كذلك الربع، لكن لو هلك هالك
شيخ
نعم
الشيخ أحسن الله إليك، هذا المثال الذي تذكره الشيخ هو أحد العمريتين شيخ،
نعم،
فترث ثلث الباقي الشيخ ليس الثلث،
نعم نحن نتكلم الآن الثلث، لكن هو في الحقيقة يسمى الثلث الباقي، نحن الآن نسميه الثلث، هو أيضا الثلث على كل حال يعني يمكن أن يسمى ثلثا، لكنه يسمى في الشركة باعتبار أن هذه مسألة من مسائل الشركة يسمى ثلث باقي، لكن نسميه الآن يعني قبل أن ندخل في المسائل التي لها يعني حلول وتصرفات خاصة، نعم لها أسماء أخرى، لكن الآن نسميه لا بأس نسميه إن شاء الله بالثلث، نعم، فنقول أن الأمة سوف ترث الثلث، والمقصود بالثلث على كل حال كما ذكرنا بثلث الباقي، لكن نحن الذي نريد أن نستشهد له كذلك نعطي مثال آخر، لو هلك هالك وترك أما وترك أولادا وترك زوجة وترك أبا، نعم، إذن الزوجة سوف ترث ماذا؟ الثمن، إذن الزوجة لاحظتم أنه كانت ترث الربع فحجبت عنه حجب نقصان إلى الثمن، كذلك الأب تغير ميراثه، تغير ميراثه لا بد أن يتغيره، إذن سوف يرث الأب الثلث، نعم، كذلك نفصل إذا كان الأولاد أبناء وبنات، أبناء وبنات معني سوف يرثون بالتعصيب طبعا. إذن ليس هناك عصوبة للأب، ينتقل الأب إلى السدس فقط. لكن لو افترضنا مثلا أن الأولاد إنما هم بنات فقط، سوف يرث الأب كذلك السدس، ويبقى ينتظر إذا بقي من يعني ما يبقى بعد 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 أهل الفروض، ثم يرث امرأة أخرى بتاعه. نعم. وإذا كانوا ذكور فيبقى فقط له السدس وحده. نعم. إذن قلنا أن وسوف هنا، وهذا هو محل الشاهد، أن الأمة سوف لن ترث الثلث في هذه الحالة، وإنما سوف ترث السدس وتحجب عن ثلثها حجب نقصان. نعم. إذن هذا مثال عن عدم الفرع الوارث. إذن لا ترث الثلث إلا إذا لم يكن هناك فرع وارث، وكذلك بشرط عدم وجود الجمع من الإخوة. إذن لو هلك هالك وترك أما وترك زوجة، نعم الزوجة سوف ترث الربع، والأم سوف ترث الثلث، لكن إن وجد مع هؤلاء إخوة هلك الميت وترك إخوة وأما وزوجة، الزوجة سوف ترث ربعها كما تقدم، ولكن الأم سوف ترث بدل الثلث الثلث، والإخوة سوف إن ما بقي تعصيبا، سواء كانوا إخوة أشقاء من أب الأم، وسواء كانوا إخوة لأب فقط بشرط عدم وجود الأشقاء كذلك، وسواء كانوا إخوة لأم، والإخوة لأم هذا ذكرناها إن شاء الله أنه من غرائب أو من اختلالات القواعد. إن قلنا قدمنا قاعدة أن كل من يدلي بشخص لا يرث معه، كما هذا قاعدة، إذن كل من يدلي بشخص لا يرث معه. نعم. استثنينا هذه الصورة، الإخوة الأم يرثون عن يدلون عن طريق الأم، ولكن مع ذلك يرثون معها، بل ويحجبونها، يحجبونها حجب نقصان. إذن فإخوة الأم يدلون بالأم، ولكن مع ذلك يرثون معها. إذن ولكن بدنا نشوف يدلون بالإسلام والإسلام. إذن فإدلاؤهم هنا من المفروض أنه بناء على القواعد، ولكن هذا من 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 الاستثناءات التي ينبغي كذلك أن تذكرها. إذن قال وعدم وجود الجمع، يعني إذا كان أخ واحد فقط لا يحجب عن ثلثنا، تبقى على ثلثنا. إذن قلنا يرث الثلث أولا ذكرنا الأم، وكذلك نذكر معهم الإخوة من الأم أيضا يستحقون الثلث بشرط كذلك أو بشروط، بشروط أن يكونوا اثنين فأكثر العدد منهم يعني، وبشرط عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث بمعنى لا يكون هناك أبناء للميت، وكذلك لا يكون هناك أصل وارث من الذكور، بمعنى لو هلك هالك وترك مثلا أبا وترك مثلا زوجة وترك كذلك إخوة لأم أو إخوة الأم لا يمكن يحجب محجب حرمان الأب، وكذلك لو هلك هالك وترك أبناء وترك أما وترك زوجة وترك إخوة لأم، فهؤلاء الإخوة الأم لا يحجبهم الأبناء حجب حرمان. نعم. أب وجد مهما علو محبوب الذكر يعني. إذن هؤلاء أصحاب الثلث فقط، إنما هي الأم وبشروطها، والإخوة من الأم كذلك وبشروطهم. ننتقل إلى من يرث الثلث. الثلث كذلك قلنا يكتب واحد إلى ستة. الثلث ورثته عدد الحال. أهل الثلث نذكر منهم الأب. الأب يرث الثلث. متى يرثه؟ تقدم على كل حال قلنا أنه إذا وجد الفرع الوارث. إذا وجد الفرع الوارث بمعنى هلك هالك وترك ابنا وأبا. ترك ابنا وأبا. هذا الأب سوف يرث الثلث. والأبناء سوف يرثون بالتعصيب. وهذا يؤكد لك قاعدة ما ذكرناه سابقا أن التعصيب جهاته الثلاثة وهي الفروع والأصول والحواشي. وأن الفروع التعصيب مقدمة على الأصول والأصول مقدمة على الحواشي. والتعصيب لا يمكن أن تتعصب جهتين مختلفتين كليهما. إذا ازدحم مثلا فرع وأصل يقدم الفرع. إذا ازدحم أصل وحاشية يقدم الأصل. إذا ازدحم فرع وحاشية يقدم طبعا الفرع. فهناك أنه جهة التعصيب الأب يزيد التعصيب والابن يزيد التعصيب. لكن تعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب. ولكن الأب لا يسقط. ولكن الابن لا يسقط. لا يسقط الأب ولكن ينتقل إلى الفرد. لا يسقط بالكل. طبعاً لا نادر على الحال. نعم الأب ينتقل إلى الفرد. ينتقل إلى الفرد من التعصيب ينتقل. جبري نصيبي من ابن القناة. إذن قلنا أصحاب الثلث منهم الأب وكذلك منهم الأم تقدمت. لذلك على كلها ضبط. ربما الدروس الأولى يعني يفيد فيما ترون الآن كأشياء نحن نكررها. الأم تستحق نعم الثلث لكن كما تقدم بوجود الفرع الوارث. هلك هالك وترك أبناء وترك أما. الأم لولا الأبناء لورثت الثلث. معك الثلث. لكن مع وجود الأبناء انتقلت وحجبت حجب نقصان إلى الثلث. إذن ترث الثلث. الأم ترث الثلث. وكذلك تعدد الإخوة سواء كانوا أشقاء سواء كانوا لأب وسواء كانوا لأم. يجعل الأم ثلث. تنحجب حجب نقصان من الثلث إلى الثلث كما قال تعالى فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. إذن ذكرنا الأب وذكرنا كذلك الأم وأيضا الجد. الجد الجد في حقتي مثل الأب. تتبعوا حالات الجد تجدونها في الأب عند فقد الأب. ما معنى حالة الأب؟ بمعنى أن الجد لو وجد ولم يوجد الأب طبعا حالاته التي ذكرناها سابقا سوف نعيدها الآن. الجد لو وجد وطبعا دائما نفترض أن الأب غير موجود. الجد لو وجد مع الأبناء سوف الأبناء يرثون بالتعصيب والجد سوف يرث. الجد لو وجد سوف لا يرث الإخوة لأم. الجد إلا مع الإخوة بمعنى الإخوة ليس الأم. وأما الأم إخوة الأم فإنه يحجبهم إخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. فالجد فيه خلاف بينهم هل يعني يحجبهم كما ذهب إلى ذلك الأحناف أم أنه يرث معهم. وكونه يرث معهم هذا هو الذي ذهب إلى الجمهور. نعم وله تفاصيل وهي من المسائل. وكذلك الجد في العمريتين له يعني ليس هو كالأب. نعم. وما فيما على ذلك فالجد تستطيع أن تقول الجد أب. الجد أب. بل قال الله عز وجل يحجبه الجمال باتفاق مع الجد مع الإخوة كالأب مع الإخوة لأم إلا الإخوة الأشقاء والإخوة الأب فبهم خلاف قلنا عمسة فيه إن شاء الله. الجد كذلك مع الأبناء ينتقل من الفرض الذي هو السدس إلى التعصيب أو عفوا ينتقل من التعصيب إلى الفرض السدس. نعم. الجد مع الأم في مسألة عمرية له حالة خاصة. نعم. كذلك الجد مع الإناث كالأب مع الإناث. إذا قلنا أن الأب مع الإناث يرث السدس ثم يرث ما بقي تعصيبا كذلك الجد كذلك الجد نعم يرث معهن بالفرض ثم ما بقي يرث متعصبين أيضا. إذن وكذلك يرث السدس بنت لابن بنت لابن تستحق السدس مع البنت بمعنى هلك هالك وترك بنتا وترك بنت ابن أو بنات ابن. إذن ففي الصورة هذه سوف ترث البنت النصف وما بقي سوف ترثه بنت لابن أو بنت لابن. ودائما هنا نقول تكمل الثلثين. ما معنى تكمل الثلثين؟ نعم كما قال تبارك فلهم الثلثان مما ترك. نعم النصف عندما تضيف إليه السدس السدس سوف يساوي الثلثين. بمعنى لو أن مثلا ستة ونصفها ثلاثة وسدسها واحد واحد زائد ثلاثة يساوي أربعة أربعة بالنسبة لستة هو ثلثان ثلث الستة اثنان إذن اثنين اثنين أربعة إذن اثنين ثلثين لأن البنات إذا تعددنا ثلثين والأخوات الشقيقات إذا تعددنا أو الأخوات الأب كذلك إذا تعددنا فلهم ثلثين. إذن تكمل الثلثين معنى بنت واحدة للصوم ومعها بنت ابنين أو بنات ابنين. إذا نعطي البنت الواحدة نصفها ثم نكمل الثلثين بالسدس لأن حكم هنا صار حكم يعني تعدد. إذا كأنه تعدد ذوات النصف الذي تقدم. ما كنا نقول أن تعدد النصف ذوات النصف إذا تعددنا فلنا الثلثان ذوات النصف يعني البنت بنت ليفن الأخت الشقيقة الأخت الأب هذا ما ذوات النصف إذا تعددنا. إذا تعددهن إما أن يكون كلهن يكون في مرتبة واحدة بنات كلهن بنات البنت ولذلك انتبه جيدا إذا هلك هلك وتركها ليس بنت واحدة ترك بنات بنات. إذا البنات توفين الثلثين بنت البنات اللي تشوف بنت البنت في هذه الصورة لماذا لأن كان لها نصف نصيب في الثلثين والثلثين استوفاه البنات يعني هلك هلك وترك بناته ترك بنتين أو ثلاث بنات أو أربع بنات وعنده بنت ابنين. بنت ابنين إما كانت تجد نصيبها كانت تجد نصيبها في بابا في الثلثين وكانت تجد نصيبها في الثلثين كنا نقول هلك هلك وترك بنت وترك بنت ابنين فنعطيها السدس من الثلثين. لكن الآن البنات يعني هلك وترك ليس بنت واحدة ترك بنتين أو ثلاث إذا بنت لا تجد شيء لأن الثلثين استوفته البنات. إذا قلنا كذلك توقفنا عند نعم إذا بنت لابني قلنا ثالث مع البنت للصلب أيضا السدس تكملة الثلثين وكذلك ترثه الأخت من الأبي مع الشقيق. هذه مسألة مجمع عليها ثلاثة، بالأخت من الأب. كنت أحد يحضرون البيت، لكل حال يتشبه الأخت لأب مع الشقيقة لبنت لبني مع البنت. نعم، الأخت لأب مع الشقيقة كبنت لبني مع البنت. بمعنى إذا هلك هالك وترك أختا شقيقة، وترك أختا لأب كذلك، واحدة شقيقة واحدة، وترك أخت أب أو أخوات أب، فالأخت الشقيقة سوف ترث نصف كما تقدم أيضا من ذوات نصف. فبقي الأخت لأب ترث السدس تكملة الثلثين. إن هكذا كذلك الأخت لأب نعم كذلك إذا تعددنا الأخوات الشقيقات نعم، فيعني الأخوات الأب لا يرثون شيئا ما دام كان إثم النمو في نفسهما. ها؟ ما يمكن مع البنات أخوات الأب كذلك مع الأخوات. تعدد البنات إذن مع الغيب. مع الغيب. تعطيل بالغيب. تعطيل مع الغيب. أنا سوف أخت الأب تتفلس إذا كانت بنت واحدة، إذا كانت أخت لأب واحد شقيقة واحد. إذا وجد فرع بنات الأخوات إن يكون بنات فهن معهن معصرات. لا لا، أبناء سوف يفهمون. إذا كانت أخت لأب مع أخ لأب سوف يحسبها الأبناء، وإذا كانت أخت شقيقة موجودة بيت كانت تعطل معها، لكن أبناء أصبحت مقدمة وأبناء مقدمة على أصبحت الشقيقة مع الأبناء هنا البناء من له هذا الفارق وترك مثلا بيتا وترك ابنا بيتا وترك ابنا بدل ما تعطل البنات مع الأخوات سوف يعصب الأبناء البنات. إذن قلنا كذلك ننتقل إلى الذي يليه وهو قلنا الجدة. ذكرنا الأخت والأب. الجدة إذا الجدة ترث كذلك السدس. وهذا نعم هذه الأم يرث إذا انفرد وحده، وأما إذا كان معه العدد من الإخوة سوف يرث الثلث. هذا الجدة. إذا الجدة من أصحاب النسب، عفوا من أصحاب الثلث. نعم أصحاب الثلث، وهي التي قلنا جاءت الحديث ان الجد جاءت الى المستقبل لا تسالوا عن ميراثها، فقال لا اي كتاب الله، ويعني قال سوف اسال الصحابه على طريقه كانت دائما اذا اسال المسير استشاره الصحابه ورجع اليه، فاذا اخبره واحد منهم بسنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فانه يخبر. نعم انه يخبر بها، فاخبر المغيره نعم، وزاد معه اخر محمد بن مسلمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض لها السدس فأعطاها السدس. ويقال بأن القصة إنما وقعت من الجدة التي هي أم الأم، لذلك هذه المسألة إذا استفدناها وضبطناها جيدا لأنه سوف يأتي موضع آخر يكون فيه التزاحم بين أم الأم وأم الأب، كلهما جدة أيهما يقدم لما إذا كان في رتبة واحدة. نعم. فبعضهم قال الأم الأمي أصيلية في إرث جدة. نعم. لأن جدة تطلق على أم الأمي وأم الأبي كلهم جدة. هذا التأصيل في ماذا يفيدنا؟ إذا تزاحم. إذا تزاحم من أم مع أم أب، هل كلهم يرث؟ إذا كانت مرتبتهما واحدة ربما كلهم يرث. لكن إذا تفاوت في المرتبة من أم الأم، أم الأم، أم الأم أبعد وأم الأبي أقرب. هذا كذلك سوف يتم. إذن قلنا الجدة كذلك تستحق السدس، لكن دائما الجدة إرثها لا كلام عليه إلا عند عدم وجود الأم. إذن إلا عند عدم وجود الأم. كل من يدلي بشخص لا يرث لا يرث معه. جدة الأبناء لا لا يحكي ولا الأب لا يحكي من الأب سوف يرث بالتحصيل ويرث بالفرض. إذن قلنا الجدة تستحق السدس، لكن دائما الكلام على إرثها إنما هو في عدم وجود الأم. نعم. كذلك ممن يرث السدس الإخوة لأم، الإخوة لأم، وهذا بشرط أن يكون أخ واحد لأم أو أخت واحدة لأم، وكذلك بشرط أيضا عدم وجود الفرع الوارث، بمعنى لا يكون هناك أبناء ولا بنات كذلك للهالك، وكذلك عدم وجود الأصل الوارث. إذن بمعنى وحسبهم سهل، لذلك فهم في التركة يعني قريبا ربما لو بحثت لهم من أضعف الناس إثر، معنى أسباب إسقاطهم كثيرة، يعني لا بد أن يكون وحده أخ الأم يكون وحده، إن إذا كان معه عدد من الإخوة الأم سوف يرثون سوف يشتركون شرط كذلك أن لا يكون لميت فرع وارث عن أولاد، ولا يكون كذلك عنده جدود أو أب ونحو ذلك، كل هؤلاء يسقطون. الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. إذن هذا هو الذي يرث من السدس ذكرناهم، وأظن إذا عدتم إليهم سوف تجدون أنهم سبعة. حسن صح مرة سبعة. إذن ذكرنا الأب وذكرنا كذلك الأم ثم ذكرنا كذلك الجد ثم ذكرنا أيضا بنت الابن ثم ذكرنا كذلك الأخت من الأبي مع الشقيقة والجدة. نعم. وكذلك الإخوة الأم ضمن سبعة. إذن هذه قائمة من يرث من أصحاب السدس. إذن لم يبقى هناك أصحاب فرض معين، وإنما بقي الإرث بالتعصيب، الإرث بالتعصيب. وإذا اتسع الوقت في الحصة القادمة إن شاء الله سوف نجمعه كذلك مع الحج.
ونتوقف عند هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.